العربي الجديد بودكاست.
في تاريخه الطويل وظف علم النفس عديد الشخصيات الأدبية مثل هاملت وعطيل وأنتيغون وفاوست في محاولة لفهم الشخصية الإنسانية وتحليل لاوعيها، حتى أن بناء فرويد يمكن أن يفقد كثيرا من أهميته من دون أوديب أو إلكترا، لكن هذه الشخصيات النموذجية المستقلة التي تتمتع بحضور خارج النص شبه مفقودة للأسف في الرواية العربية. فما الذي يجعل أغلب الشخصيات الروائية العربية أسيرة نصها؟ ولما لم نجد حتى اللحظة قرينا لأوديب في الأدب العربي؟ هذا رواق من العربي الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. على الرغم من وجود آلاف الآباء الذين غدر بهم أبناؤهم أو تخلوا عنهم، تبقى شخصية الملك لير الشكسبيرية نموذجا يقاس عليه في هذه القضية. هاملت شكسبير أيضا يمكن الاستشهاد به كنموذج أو نمط من التفكير والسلوك، لا تجاه قضية الانتقام والشرف فحسب، بل تجاه قضية الإنسان وموقفه من الحياة عامة في التردد والانكفاء والعجز عن الفعل. في الأدب العربي يقول الكاتب السوري ممدوح عزام في مقال له على موقع العربي الجديد إن جورج طرابيشي قدم محاولات نقدية لحقن علم النفس بشخصيات روائية عربية من دون أن يفلح في خلق النماذج القابلة للتعميم. والسبب من وجهة نظر عزام هو أن طرابيشي نظر إلى هذه الشخوص بوصفهم مرضى لا استجابات لعوامل خارجة عن إرادتهم، فأحبط مشروعه النقدي نفسه، وهو ما لم يفعله فرويد مع أوديب مثلا، إذ حوله إلى نموذج نفسي صالح للتعميم. واللافت أن عنوان أحد كتب طرابيشي هو عقدة أوديب في الرواية العربية، أي أن الشخصية الأدبية في التراث اليوناني تصبح مقياسا للشخصية الأدبية في الرواية العربية قاطبة بعد تحولها إلى مقياس لعقدة نفسية محددة لدى البشر الأحياء. والحقيقة أن عددا لا بأس به من الروائيين العرب مثل إبراهيم المازني في رواية إبراهيم الكاتب، وتوفيق الحكيم في عودة الروح، وفي رواية الجامحة لأمين سعيد، وغيرهم من الروائيين تأثروا في بناء رواياتهم بأسطورة أوديب التي تعتبر من الركائز المهمة في التحليل النفسي الحديث وفي الدراسات التحليلية والنفسية للمنتوج الفني على اختلاف أصنافه. ولكن أوديب يبقى أسطورة يونانية وليست عربية. وتذكر الأسطورة اليونانية القديمة أن أوديب تزوج أمه وقتل أباه من دون معرفة أنهما والداه، وبعد اكتشافه الحقيقة فقأ عينيه معاقبا نفسه على ما اقترف، ثم هم على وجهه خارجا من مدينة طيبة تقوده ابنته أنتيغون. من جهة أخرى قد يكون اكتشاف الشخصيات مرتبطا بظهور قيمة الفرد أو دوره في المجتمع، فهاملت مثلا ظل مغمورا مع صاحبه شكسبير إلى حين رسوخ النظام الرأسمالي، واختفى أوديب نفسه من التاريخ الأدبي حتى مجيء فرويد ونظرياته. وبذلك من المحتمل أن مشكلة الرواية العربية تتعلق بالواقع العربي، واقع عانى طويلا من غياب الحرية، حرية الفعل والتفكير بعيدا عن أي مرجع فكري أو مذهبي أو حزبي أو عقائدي أو ديني أو طائفي أو سياسي. ولعل هذا التعداد نفسه يقدم صورة عن حجم القيود التي تكبل إمكانية استقلال الشخصية أو ترك اللاوعي حرا في اتخاذ القرار. يحتمل أن يكون سعيد مهران بطل رواية اللص والكلاب لنجيب محفوظ، الشخصية الأكثر شهرة في الرواية العربية من حيث تمردها على المجتمع والسلطة، وهو المثال العربي الصريح على تحطم إرادة الفرد في المواجهة مع قوى المجتمع. ولكن سعيد مهران ظل مجهولا تقريبا كنمط، على الرغم من انتقاله إلى السينما، ولم يجد ورثة حقيقيين يستطيعون استكمال التمرد أو المواقف الحدية التي اتخذها، مع أنه يمثل عشرات آلاف الشبان العرب الذين تعرضوا للخديعة وخسروا شبابهم بسبب أشخاص من نمط رؤوف علوان، كما لم يستكمل النمط في تاريخ الرواية. والبحث مستمر في الأسباب، هل هي طبيعة الفرد وشكل تمرده أم قيود المجتمع وقوة حضورها؟ الكاتب والمحاضر في الدراسات العربية والثقافية بجامعة ويستمنستر في لندن عاطف الشاعر، أهلا وسهلا بك.
مساء الخير عزيزي سعد.
عاطف، برأيك لما لا نجد حتى اللحظة قرينا لأديب في الأدب العربي، شخصية قادرة على التحرر من مساحة النص وتكون قادرة على الحضور في الواقع المتداول؟
أديب هو يعني شخصية في وقت معين من التاريخ اليوناني، في وقت معين من الفلسفة اليونانية، في وقت معين من الحياة اللي كانت فيه اللغة اليونانية، وأعتقد هذا هو النقطة الرئيسية اللي رأي ممكن أتطرق ويعني أمحور أركز إجابتي حولها، إنه اللغة اليونانية في ذلك الوقت هي اللغة العالمية الشائعة، يعني يسموها lingua franca of the time، وهذه اللغة هي اللي عملت من هذه الشخصية شخصية عالمية. وتم التطرق للقضية، يعني قضية الإنسان، بصورة يعني فيها أصداء نفسية عالمية أو كونية في هذه القصة. في الأدب العربي في شخصيات كتير من أو شخصيات في الأدب العربي مثل مثلا حي بن يقظان، هذه الشخصية ممكن كانت تكون شخصية عالمية وهي كذلك يعني في العالم العربي، ولكن في مسألة أخرى لها علاقة بالقراءة في العالم العربي. يعني الأدب في العالم الأوروبي أو العالم الغربي بشكل عام، خصوصا في العصور الحديثة، صار شيء يعني شائع ومقروء ويدرس في المدارس، وبالتالي صار في شخصيات منه معروفة لدى الجميع بطريقة يعني ربما من الصعب نسيانها، لأنها لها يعني تأثير أو تلمس النفس البشرية أو كذا يعني يتم الاعتقاد فيها بخصوص هذه الشخصيات. فمثلا شخصية مثل شخصية هاملت في شكسبير هي كمان تزامنت مع صعود اللغة الإنجليزية كلغة عالمية، وشكسبير طبعا كان شخصية محورية بشكل إنها غيرت أو أضفت نوع من العمق والثراء اللغوي اللي أثر على المجتمع وأثر على هذه اللغة بصورة أساسية، يعني transformative، يعني تحويل رئيسي في الوعي. وكمان هاملت بتعالج موضوع الأب وقتل الأب وميراث الملك إلى آخره، وفي بعض العبارات يعني to be or not to be، لتكون أو لا تكون، هاي عبارات إلها برضو صدى عالمي. موجود مثل هاي الأشياء في الأدب العربي، خصوصا في كليلة ودمنة، في القرآن. القرآن يعني كمان هذا جانب لم يتم التطرق له بالمقالة المذكورة، يعني القرآن هو النص اللي هو طبعا في الخيال، في المعرفة العربية، في الفهم العربي، هو كلام الله المنزل، يعني هذا هو الفهم. حديث الرسول القرآن هي المرجعية اللغوية الفكرية للناس، وما في عمق معرفي على المستوى العام في العصور الحديثة العربية اللي يخليهم أو يعرفهم بشخصيات من التراث ويعرفهم ببعض المقولات أو بعض الأشياء اللي إلها يعني تردد كبير اللي تخلي كل الناس تعرفها. يعني في فروقات في المستوى التعليمي، يعني هذا اللي بقصد أقوله. في طبعا شخصيات في العصر الحديث في الأدب العربي، مثل مثلا مصطفى سعيد في رواية الطيب صالح، اسم لا ينسى لمن قرأ الرواية، اسم لا ينسى. الأشياء اللي بتعامل معها مصطفى سعيد، الأشياء اللي بتواجهه الغرب والشرق، حياته في الغرب في لندن في بريطانيا، حياته في السودان، هذه شخصية لا تنسى. ولكن وطبعا كل من قرأ الرواية ربما لا ينسى هذه الشخصية، ولكن هناك مسألة قراءة. يعني هذه الرواية لم تتحول إلى عمل سينما، أو حتى إلى إذا حولت عمل سينمائي كبير بحيث يعرف كل شخص من هو مصطفى سعيد، ولكن هي شخصية لها أصداء بصراحة لا تنسى لمن قرأ هذا العمل. بالتالي لابد، يعني أنا مش ضروري دائما جلد الذات. في شخصية مثل شخصية خلدون في رواية غسان كنفاني، عائد إلى حيفا، شخصية برضو قوية والحضور طاغي مهمة. شخصية أبو الخيزران في رواية رجال في الشمس لغسان كنفاني نفس الشيء، برضو شخصية كتير قوية وكتير مهمة. زهرة، حكاية زهرة في حنان الشيخ اللبناني، شخصية برضو كتير قوية. لكن مرة تانية ما في قراءة، وأغلب هذه الروايات أحيانا تتعامل مع سياقات تاريخية وسياق سياسي اجتماعي معين لا يخرج عن السياق العربي، مع أنه هذه الشخصيات لها صدى عالمي، لها صدى نفسي كوني. ولكن أعتقد هي بكيفية تداول المعرفة في العالم العربي، السؤال هذا سؤال مهم، وهذا ربما يشرح القصور إذا كان هناك قصور.
المسؤولية هنا تقع على عاتق من؟ الكاتب نفسه أم القارئ المجتهد؟ خاصة وأننا نتحدث عن أسطورة أوديب اليونانية، هي أتت بعد ردح من الزمن، جاء فرويد وأثار هذا الموضوع فعادت الأسطورة وعاشت وامتدت عالميا.
بالنسبة للمسؤولية على من تقع، المسؤولية هي في كيفية تداول المعرفة في العالم العربي، تداول المعرفة الحقيقية، عمق التحليل للنصوص الأدبية. ربما هذه غائبة عن الفضاء العام، ولكن العالم العربي غير فقير بصراحة بالمقارنة مع أمم أخرى. العالم العربي عنده مرجعيات فكرية ومرجعيات، يعني من ناحية تردد الأصداء اللغوية التراثية في حياته اليومية، سواء على المستوى الديني على المستوى الأدبي، لقي كل، لأنه كمان عالم منقسم ما بين ناس عندهم تدين، ناس عندهم تدين أقل، ناس غير متدينين ربما بالمطلق. كل هذول لهم مرجعيات معينة وفكرية تختلف عن المجتمعات الغربية اللي ربما تم تطورها وتقدمها بصورة فيها نوع من التجانس، خصوصا من ناحية الخلفية الفكرية. يعني هذا محل جدل أفهم، ولكن أعتقد هذا برضو ربما يعني إشارة مهمة. فالمسؤولية هي مسؤولية ثقافية في العالم العربي، إنه ما في مثلا، أعتقد في السودان الكاتب الطيب صالح، أرجع له مرة، ذهبت للناس تسأل من هو مصطفى سعيد، ربما لن يعرفه، كثير من الناس لم يعرف، ولكن بصراحة هي شخصية مرة أخرى لا تنسى إذا قرأ الكتاب، كتاب موسم الهجرة على الشمال، لأنها فيها عمق وفيها صدى نفسي واسع وعالمي وكوني، وأيضا من داخل التربة السودانية، التربة العربية، التربة الأفريقية، التربة الإسلامية. وأيضا في العالم العربي هناك الرواية لم، طبعا هي تزداد كتابة، ربما لا تزداد من ناحية القراءة، مش كثير من العرب يقرأوا الرواية، اللي يقرأوا يعرفوا الشعر، يعني يرددوا الشعر، أبيات من الشعر في مواقف معينة، في محطات معينة من حياتهم، مثلا أثناء الثورات العربية، مثلا أبو القاسم الشابي في صدى لشعره من ناحية الإرادة، السجون عند الفلسطينيين برضو في صدى لشعره، أحمد شوقي برضو في صدى لبعض من أشعاره، محمود درويش فلسطين إلى آخره. ففي ترديد لهذا، هذا العلاقة بأنه الرواية لم تصل إلى الوعي الجمعي العربي كما وصلت الرواية إلى الوعي الجمعي الغربي، أقصد بشكل عام بشكل عام. وأيضا له علاقة مرة أخرى، له علاقة باللغة. اللغة الإنجليزية هي لغة عالمية، فالشخصيات اللي خلقت أو اللي وجدت في السرديات الغربية خصوصا باللغة الإنجليزية، لأنه يعني ما تلاقي كتير ناس مثلا بعرفوا طرطوف شخصية مولير بالأدب الفرنسي، لأن اللغة الفرنسية لم تعد لغة عالمية كما هي اللغة الإنجليزية. بينما حضور الشخصيات الإنجليزية، حضور الشخصيات في الرواية من الروايات الإنجليزية أطغى، لأنه أو أكثر طغيانا، لأنه في العلاقة بأنه هذه لغة عالمية.
من وجهة نظرك، كيف يؤثر السياق الاجتماعي والسياسي العام على مسألة كهذه؟
السياق هو أعتقد كل شيء، السياق الاجتماعي والسياق السياسي العام هو ربما كل شيء، لأنه السياق الاجتماعي والسياسي في العالم العربي يبقى سياق في أغلب الأحيان هو سياق محدود، يعتمد على مرجعيات يعني لا تقبل ربما الخروج من عباءة يعني تراث معين، فهم معين، تفسير معين. بالتالي قبول شيء جديد أو الاعتماد أو الإشارة إلى روايات أو إلى شخصيات في روايات، مثلا في روايات نجيب محفوظ أولاد حارتنا مثلا، رواية مهمة، الثلاثية برضو رواية مهمة وفيها شخصيات يعني قوية وطاغية الحضور، ولكن هذه الشخصيات لا يتم ترجمتها في الفضاء العام لأنها أحيانا تخالف الرأي السياسي والاجتماعي، أو تخالف، لا أقصد ما في رأي، تخالف العرف أو ما هو معروف أنه مقبول اجتماعيا وسياسيا، وهذا صعب جدا في الفضاءات العربية. يعني احنا ما بنسمع مثلا عن شخصيات من روايات عبد الرحمن منيف في دول الخليج، ما بنسمع عن شخصيات مهمة برضو في روايات مثلا في فلسطين، من فلسطين نسمع عن سعيد أبو النحس المتشائل، إميل حبيبي، هذه شخصية مهمة جدا يعني يتم التطرق لها في المثقفين، المثقفون يعرفونها، ولكن غير هيك ما يعرفونها، لأنه كمان هي شخصية صعبة ومعقدة، وسهل نقلها إلى الفضاء العام بهذه السهولة. فالسياق الاجتماعي والسياسي ومحدوديته، محدودية السياقين يعني، هي تحد من انتقال الشخصيات من الرواية إلى الفضاء العام.
العزيز عاطف، شكرا جزيلا لك، أثريتنا بلقائك.
تحياتي لك، شكرا،
مع السلامة. سنقرأ اليوم من رواية اللص والكلاب للروائي المصري نجيب محفوظ. هذه النسخة صادرة عن دار الشروق للنشر عام 2006. لنقرأ لنا شيئا من هنا. مرة أخرى يتنفس نسمة الحرية، ولكن في الجو غبار خانق وحر لا يطاق، وفي انتظاره وجد بدلته الزرقاء وحذاءه المطاط، وسواهما لم يجد في انتظاره أحدا. ها هي الدنيا تعود، وها هو باب السجن الأصم يبتعد منطويا على الأسرار اليائسة، هذه الطرقات المثقلة بالشمس، وهذه السيارات المجنونة، والعابرون والجالسون، والبيوت والدكاكين، ولا شفة تفتر عن ابتسامة،
وهو واحد خسر الكثير،
حتى الأعوام الغالية خسر منها أربعة غدرا، وسيقف عما قريب أمام الجميع متحديا. آن للغضب أن ينفجر وأن يحرق، وللخونة أن ييأس حتى الموت، وللخيانة أن تكفر عن سحنتها الشائعة. نبوي عليش، كيف انقلب الإسمان اسما واحدا؟ أنتما تعملان لهذا اليوم ألف حساب، وقديما ظننتما أن باب السجن لن ينفتح، ولعلكما تترقبان في حذر، ولن أقع في الفخ، ولكني سأنقض في الوقت المناسب كالقدر. وسناء إذا خطرت في النفس جاب عنها الحر والغبار والبغضاء والكدر، وسطع الحنان فيها كالنقاء غب المطر. ماذا تعرف الصغيرة عن أبيها؟ لا شيء، كالطريق والمارة والجو المنصهر. طوال أربعة أعوام لم تغب عن باله، وتدرجت في النمو وهي صورة غامضة. فهل يسمح الحظ بمكان طيب يصلح لتبادل الحب؟ ينعم في ظله بالسرور المظفر، والخيانة ذكرى كريهة بائدة. استعن بكل ما أوتيت من دهاء، ولتكن ضربتك قوية كصبرك الطويل وراء الجدران. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.